به معه كيف أدب سيدنا الخضر في قلبه لسيدنا موسى قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما اليتيمين في كنز قال فأراد ربك لأن الاستخراج والأمور في القضاء والقدر ترجع إلى الله قال فأراد ربك لأنه خير العمل فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فيستخرجا كنزهما وقال في قتل الولاد فأردنا أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هكذا الشريعة تقتضي والحقيقة أطلع الله الخبر عليها وإن كان سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه عنده الحقيقة أيضا لكونه من المرسلين ولكن شريعته تقيده شريعته فأخرج اللوح لوح كتف القتيل فرأى مكتوبا عليها كافر
الله
مكتوبا عليها كافر فهنا أردنا لأبويه أردنا لهم الخير الحق يريد الخير ونحن أيضا نريد الخير فأردنا جمع ولكن بخلق السفينة فأردت أن أعيبها كذلك للخير لكن لما كان خلق السفينة عادة فيه ضرر لما فعل الخضر عليه السلام بخلق السفينة أعطاه الله الكرامة العظمى بأن سلمت السفينة من الغرق
يا الله
لكن لما خرقها هذا إسماعيل خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا إمرأة لذلك أضاف العيب لنفسه هذا من الأدب وإن كان الحق سبحانه وتعالى ما مد آلة نعم الخرق إلا بقدرة الله الخضر له الهم لذلك والفعل لله عز وجل نسأل الله تعالى كذلك سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيني الذي خلقني فهو يهديني نسب له الهداية والذي هو يطعمني ويسقيني كل هذا عنه وإذا مرضت نسب الشفاء له والمرض لنفسه نسأل الله تعالى تحقيق الأدب في شؤوننا وأعمالنا الآيات هذه ما نزلت على سيدنا رسول الله صدى كلها تعليما وتهذيبا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت من النار نسأل الله تعالى التوفيق
حيث نسب الهداية والإطعام والشفاء له تعالى ونسب المرض لنفسه تأدبا وإلا فالكل من عند الله والعبد لا فعل له ولا اختيار ولا خلق
لا فعل له ولا اختيار ولا حق غير أن الله تعالى جعل له اكتسابا ما له حق بفعل من الأفعال والعبد لا فعل له ولا اختيار
ولا
خلق هو أحسن حتى لا ألف حتى لا لام ألف
والعبد لا فعل له ولا اختيار ولا خلق غير أن الله تعالى جعل له اكتسابا في أفعاله بأن خلق له قدرة تقارن فعله لا تأثير لها فيه.
لأنه لا حق له
يدعى. لا لا هيك أحسن. صلحوها
بأن خلق له قدرة.
هل من خالق غير الله؟
بأن خلق له قدرة تقارن فعله لا تأثير لها فيه ولكن يحصل التأثير عندها وجعل له مشيئة في العقل تابعة لمشيئته تعالى. قال عز قائلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
فلنعلم أن مشيئتان لا تتعلقان بفعل واحد. العبد مشيئته الهم والكسب والإقبال على الأمر، ومشيئة الله هي الفاعلة هي المخصصة. المشيئة المخصصة القدرة هي الفاعلة. نعم.
فيحس العبد بسبب ذلك التيسير وتلك المشيئة فيحس العبد بسبب ذلك التيسير وتلك المشيئة المخلوقين له ظاهرا من نفسه أنه يفعل ويترك باختياره، وهو في التحقيق لا فعل له ولا اختيار، بل ذلك كله لله الواحد القهار. ومتى لم تخلق له تلك القدرة ولم يقع التيسير شاهد العجز. ومتى لم تخلق له تلك القدرة ولم يقع التيسير شاهد العجز كحال من سقط من علو ويسمى فعله في الحالة الأولى اختياريا نظرا إلى ظاهر حاله، وعليها نصب التكليف وتوجه الأمر والنهي وهو الشرع المقتضى من العباد. ويسمى فعله في الحالة الثانية اضطراريا وجبريا ولا تكليف عليه فضلا من الله تعالى، وهذا كله نظرا إلى ظاهر حاله. ومتى نظر إلى الباطن علم أنه في كل حال مجبور مضطر معزول عن الفعل. ثم العبد مطلوب بملاحظة الجانبين الاختيار والاضطرار، فمتى ورد عليه حكم من الله تعالى بأن يفعل أو يترك ووجد اختيارا للقيام به فهو مطلوب للقيام به، وذلك هو الشريعة. ومطلوب بنسبة التأثير فيه إلى الله تعالى وحده لا شريك له، وذلك هو الحقيقة. فإن أهمل الأمر وتعلل بأنه لا قدرة له فقد ضيع الشريعة، وإن ادعى لنفسه حولا أو قوة فقد ضيع الحقيقة. وإن قام بالامتثال وتبرأ من الحول والقوة فقد كمل.
كان الشيخ الهاشمي رحمه الله لنا قدرة لا بها نقدر ونسرع. نعم.
ربنا سوغ إطلاقها فقال من قبل أن تقضي.
قال من قبل أن تقضي. نعم.
وإن قام بالامتثال وتبرأ من الحول والقوة فقد كمل، وهذا حال أهل السنة والجماعة من كل من يقول إن العبد مجبور في قالب مختار.
قالها الشيخ محمد.
وزعم قوم أن الحقيقة تغني عن اتباع الشريعة فتجاوزوا الحدود، وظنوا ذلك كمالا ووصولا فضلوا وأضلوا، لأن كل حقيقة تخالف الشريعة فهي باطلة بإجماع أهل الحق. وقد شبهوا الشريعة بالسفينة، والطريقة بالبحر، والحقيقة بالدر، وقالوا من أراد الدر ركب في السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، ومن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدر.
وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. النبي عليه الصلاة والسلام هو باب الله أي شريعته.
وشبه بعضهم الحقيقة بالثمرة والطريقة بالشجرة، ولا شك أن الثمرة تنعدم بانعدام الشجرة، وليست الطريقة إلا عبارة عن العمل بالشريعة.
وسيدي من يلات رحمه الله، نبدأ باسم القدير والصلاة على البشير، هو المصباح المنير، هو الشمس الضاوية، يا من تريد الدواء وطريقة الخلوة تدخل حما تلقاه أهل التربية. أقوالها الشريعة، أفعالها الطريقة، أحوالها الحقيقة، مددها عناية. الشيخ يا الله أيضا هذا كلام.
وقد شبهوا الشريعة بالسفينة، والطريقة بالبحر، والحقيقة بالدر، وقالوا من أراد الدر ركب في السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، ومن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدر. وشبه بعضهم الحقيقة بالثمرة والطريقة بالشجرة، ولا شك أن الثمرة تنعدم بانعدام الشجرة، وليست الطريقة إلا عبارة عن العمل بالشريعة. قال القطب الرفاعي قدس الله سره: الطريق أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله، ولا طريق بعد هذا أبدا، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال.
هذا هو الطريق. أين الذين يزعمون أن الطريق ضلال وضياع للشريعة؟ هذه طريقة الحسن الشاذلي، هذه هي الطريقة العلمية. علمية هي طريقة أهل السنة والجماعة، هي طريقة السلف الصالح. أبدا. شوف قال سيدي أحمد الرفاعي كذلك، عيدوا سيدي أحمد بن عمر:
أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله، ولا طريق بعد هذا أبدا، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال.
إذا القطب الرفاعي رضي الله عنه، نسأل الله تعالى التوفيق للعمل بالشريعة والتحقيق حتى نصل إلى الحقيقة. والحمد لله رب العالمين.
الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبسمعانه: وليست الطريقة إلا عبارة عن العمل بالشريعة. قال القطب الرفاعي قدس الله سره، قال القطب الرفاعي قدس الله سره: الطريق أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله. الشيخ الرفاعي رضي الله عنه نسب هذه الطريقة، طريقة سيدي الهاشمي سيدي أبي الحسن الشاذلي، تتصل بالرفاعي رضي الله عنه، لها طريق إليه ولها طريق إلى القوس أبي مدين، ومن أبي مدين إلى سيدي عبد القادر الجيلاني. هذا هو الطريق، الطريق أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله. يا سلام يا سلام، ولا طريق بعد هذا أبدا. هذا الطريق، هذا الكتاب والسنة، هذا ما وصانا به الله ورسوله، هذا ما وصانا به الله ورسوله. ولا طريق بعد هذا أبدا، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال. انتهى. كرم علينا سيدي والشريعة.
والشريعة هي المأمورات التي أمر الله بها والمنهيات التي نهى عنها. فالطريقة والحقيقة كلاهما متوقف على الشريعة، لا يستقيمان ولا يحصلان إلا بها. والمؤمن وإن علت درجته وارتفعت منزلته وصار من جملة الأولياء، لا تسقط عنه العبادات المفروضة في الكتاب والسنة. ومن اعتقد أن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الشريعة فهو ضال مضل ملحد.
هذا هو الحقيقة. قل سيدي محمد بن يلاس رحمه الله التيمي، شيخ الهاشم، له قصيدة نبدأ باسم القدير والصلاة على البشير، هو المصباح المنير والشمس الضاوية، هو كعبة التحقيق ورئيس أهل الطريق، بحر البحور العميق هو سلطان الأشياء. يا من تريد الدواء وطريقة الخلوة ادخل حما ذكر هم أهل التربية. أقوالها الشريعة، أفعالها الطريقة، أحوالها الحقيقة، مددها عناية. هذا كلامهم رضي الله عنه. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذات الجناب يشير. ومن اعتقد أن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الشريعة فهو ضال مضل ملحد متحلل. هذا من دسائس إبليس، ما هذا ما قاله إبليس لسيدنا عبد القادر من الهواء. شو قال سيدنا عبد القادر؟ قال له: حسدت يا لعين، كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. والعبادات،
والعبادات لم تسقط عن الأنبياء حتى تسقط عن الأولياء.
نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام في العبادة حتى تورمت قدماه. ومن كلام القطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا به: ترك العبادات المفروضات زندقة، وارتكاب المحظورات معصية، لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي باطلة.
هذه هي التنبيه، لا أنتسب إلى الطريق ولا أصلي وأدعي بالكرامات رب الشيش وما شابه ذلك وأنا تارك الصلاة وأتدرب وأعمل كذا أشياء مهم الناس، هذا ضلال، هذا ضلال. طريقنا في جنيد يقول: طريقنا مبنية على الكتاب والسنة، فمن تعداهما ضل.
ولو تحقق الناظرون إلى الحقيقة وحدها وتأملوا قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، لعلموا أنهم من أجهل الجاهلين بالله. كيف لا وقد قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فهما في قلوبكم تأخذونه عنه. وهل تقوى الله تعالى إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه؟
يقول أظن قلتها قبل أكثر من مرة، سيدي أحمد بن أبي الحوارى رضي الله عنه، هذا تلميذ أبي سليمان الداراني، زار سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا فسلم عليه ورحب به، فقال له: يا أحمد، سيدي أحمد بن حنبل. قال أحمد بن أبي حنبل: هل سمعت شيئا خريفا من كلام أبي سليمان؟ أبي سليمان متوفي قمسي أحمد بن. قال لهم: نعم، سمعته مرة يقول: إذا اعتادت النفوس ترك الآثار جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علمه. قال أحمد بن محمد فقام عن مجلسه وقع وقال: والله هذا في كتاب الله، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
وأي عاقل يقول بأن العبد المنهمك في شهواته الذي لا يبالي بعصيان سيده ولا يغار على انتهاك حرماته يكون أهلا لحمل أسراره واستجلاء أنواره؟ كلا والله، إن وجود تلك العيوب في ذلك العبد المدعي لعلم الحقيقة لمن أكبر الأدلة على إفلاته منها وأنه ليس على شيء.
لا حول ولا قوة. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة على رسوله وأمره بتبليغها، أمرنا بها عليه الصلاة والسلام وأبانها لنا. فمن وصل إلى الحقيقة فكيف يتنفل من الطاعات والعبادات مع ما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام تورمت قدماه؟ قالت له عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحن عبدي شكورا؟ بعض تفاسير قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كان من شدة ورم رجليه عليه الصلاة والسلام يرفع رجلا يريحها من القيام شيئا قليلا ويضعها ويرفع الثانية، فأنزل الله عليه طه طأها طأ رجلك رجلها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صلى الله عليه وسلم. إذا كان حال الرسول هكذا، من هذا المتفلسف الذي يقول تسقط الشريعة على من عرف الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي مراقبة الله تعالى، هي الحقيقة الذي أتانا بها رسول الله، الركن الإحساني، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لا. وكل من ادعى أن الحقيقة غير هذا فهو كذاب منافق دجال. هذه هي الحقيقة. الركن الإسلامي الأعمال الصالحة عبادات ومعاملات، والركن الإيماني اعتقاد الوحدانية لله والسمعيات وما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز، والركن الثالث هو أن تعبد الله كأنك تراه مشاهدا له، هذه هي الحقيقة. فإن لم تكن تراه إذا ما حصلت نعم مرتبة الشهود فكن مراقبا لله عز وجل أنه مطلع عليك. وإن أين الحقيقة بعد هذا؟ بعد هذا ما في حقيقة، هذه هي الحقيقة. نعم.
قال الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في لطائف المنن: واعلموا أن الله تعالى أودع أنوار الملكوت في أصناف الطاعات، فمن فاته من الطاعات صنف أو أعوذه من الموافقة جنس فقد من النور بمقدار ذلك، فلا تهملوا شيئا من الطاعات ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات.
أورد عليك الواردة لتكون عليه واردة، ليش يرد الإنسان على الحق؟ بالذكر وقرآنه.
ولا ترضوا لأنفسكم بما رضي به المدعون من جري الحقائق على ألسنتهم وفقد أنوارها من قلوبهم، لأن الحق بحكمته جعل الطاعة الجارية على العباد مستقرعة لباب الغيب، فمن قام بالطاعة والمعاملة بشرط الأدب لم يحجب الغيب عنه، وإنما حجاب الغيوب وجود العيوب، وإنما حجاب الغيوب وجود العيوب، والتطهر من العيب يفتح لك باب الغيب. ولا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لله، فذلك حال الجاهلين.
يا سلام، هذه أجمل ما تقول، أجمل ما تقول. تطلب نعم الله لك بأن يعطيك ويقربك ولا تطلب نفسك لله. واشتراها منك لما عصيت بها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وقال لك نعم خلي نفسك وتعال، تخليت عنها قدمتها له. انظروا أحوال الصحابة مع رسول الله، النبي يوقف في إحدى الغزوات ويبين لنا مراتب الجنة للشهداء وفي يديه بعض تمرات، ظهر له حال الجنة بما أوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أنا وكان جائعا إن أنا انتظرت لأن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ألقى التمرات من يده وجاهد. هذا الذي يعطي نفسه لله، هذا هو، هذا هو الذي يجاهد في سبيل الله. نسأل الله التوفيق.
ولا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لله، فذلك حال الجاهلين الذين لم يفهموا عن الله ولا واجههم المدد من الله. والمؤمن ليس كذلك. قلت: وهذا مذهب أهل الحقيقة وأرباب الحق، فاتبعه إذا أردت السلامة من موارد القطيعة، واصحب من يدلك عليه، وتجنب من يخالف الشرع ويدعي التحقيق والمعرفة، ولا تكن ممن غرهم بالله الغرور، فإن من دخل حضرة الشهود لا يتعدى الحدود. ولا يقول أنا مطلق من القيود، حاشا لله، ما علمنا على أهل هذا المقام من سوء. وقد ذكر بعضهم أن أهل الكشف أجمعوا على أنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى حال الكشف والشهود أبدا، فإن علمه بأن الله تعالى يراه يمنعه من الوقوع. ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله يراه حال المعصية، فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية،
على فرض أنه شاهد الحق في حال المعصية، كيف يشاهده نفسه عند الحق؟ الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة وسدت عليهم الغار وقاموا يدعون الله بصالح أعمالهم، قام عليهم وكانت قد أتت ابنة عمه في حال سنة قحط، وطلبت منه الغنم طعام وهو متسع، وطلب منها ما يتورجه وامتنعت، ثم عودت إليه فرضي حينما قام منها ما يتورجه، قالت له: اتق الله ولا تفرض الخاتم إلا بحقه، فقام عنه وكان قد أعطاها 120 دينارا فلم يأخذ من الدنانير شيئا. قال: اللهم إن فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. انزاحت الصخرة، انزاحت الصخرة. هذه هي الحقيقة، أن تراقب الله في أقوالك وأفعالك وأحوالك.
ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله يراه حال المعصية، فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية. ولما قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: أيعصي العارف؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلم يقل لا يعصي ولا أنه يعصي، أدبا مع الله تعالى.
جميل. لا نسب لله تعالى لفظا، وإنما معتقد كل شيء بقدر وقدر، ولكن أدبا قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. لها تتمة. نعم. قال: أيترك أيشرب الخمر؟ قال: وكان أمر الله قدرا. قال: أيكذب العارف؟ قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون في جوانا تؤذى إلى البنين وهنا طازية إلى اليدين. نعم.
ومعنى وكان أمر الله قدرا مقدورا أن معصية أهل الله بحكم القدر النافذ فيهم لا غير، ولا يصح في حقهم أن يقعوا في المعاصي قط بشهواتها كما يقع فيها غيرهم، لأن ذلك انتهاكا لحرمات الله تعالى، وأهل الله محفوظون من شهوة المعاصي والتلذذ بها، فإن الإيمان المكتوب في قلوبهم يمنعهم من ذلك. وإذا وقع من أحدهم ذنب تاب وأناب واعترف بما اقترف، ومع كونه لا يجهل أن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، لا يقول أنا غير مذنب إذا خالف الشرع، لأن الحق تعالى سماه في هذه الحالة عاصيا وفاعلا للذنب، فهو يقول بقول سيده قياما بحق العبودية له سبحانه، وهذا العبد هو الذي يصدق عليه اسم العارف بالله تعالى ويوصف بالتحقيق. وأما قبل القصيدة بأسطر قليلة، وأما من يستخف بأوامر الله عز وجل ويعتقد أن المنقادين إليها محجوبون عنه، ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، فهو أجهل من تيس أعمى في سفينة. الله الله الله. لا يستخف بطاعة الله سبحانه وتعالى أو بأمر من أوامره إلا مقدوع مغرور، ولا يتجرأ على معصية من المعاصي مع استباحتها واستحلالها إلا من لم يدخل الإيمان إلى قلبه. وأما من يستخف بأوامر الله عز وجل ويعتقد أن المنقادين إليها محجوبون عنه، هذا الاعتقاد خاطئ، لأن ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وما سنه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفاتيح المشاهدات، هو أبواب القربات، فمن فتح على نفسه باب طاعة فتح لبصيرته باب شهود، فجميع المشاهد موقوفة ومندرجة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الأكبر رضي الله عنه في روح القدس: لا يطلق عليك اسم المريد حتى تجد في الكتاب والسنة كل ما تريد. فالمشاهدات القلبية الغيبية لملكوت السماوات والأرض منبعها الشريعة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فمن أراد التقرب من الله وأن تفتح له أبواب التجليات وأبواب المشاهدات فليكمل ما نقص فيه من السنن، لأن لكل سنة بابا من الفتح عظيم. في عالم الشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم فتح مصر لتركهم سنة السواك، تأخر عليهم فتح مصر شهرا كاملا لتركهم سنة السواك، فأرسلوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يخبرون، قال لهم: تفقدوا أنفسكم، ماذا تركتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففتشوا أنفسهم، رأوا أنهم تساهلوا في سنة السواك، ففعلوا ذلك. ففي غداة ذاك تلك الليلة فتح عليهم، فتح لهم. هكذا الإنسان الذي نعم يستبطئ الفتح، قال الإمام ابن عطاء الله رضي الله عنه: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بحسن أدبك، أي أكمل ما نقص فيك من السنن، لأنها هي أبواب الفتح، وهي مفاتيح التجليات والمشاهدات. فمن فتحها على نفسه لا شك أن الله عز وجل يفتح له أبواب قربه ومشاهدته في بصيرته. وإن لم يشعر في هذا الفتح بالحال الذي هو فيه، فإنما تختزن الأنوار والمشاهدات إلى أن يبرزها الحق عز وجل في حين. نعم. قال: وأما من يستخف بأوامر الله عز وجل ويعتقد أن المنقادين إليها محجوبون عنه، ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، الاعتراف بالذنب يكون فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه في ظاهره مع الخلق يستتر بستر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل العبد الذنب فيستره ربه، فيصبح فيتحدث بذنبه يهتف ستر الله عنه، هذا من المجاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. فليستتر بستر الله، ولا يتحدث أني أفعل ذنب كذا وذنب كذا، بل يستتر ويستغفر ويعترف بذنبه بينه وبين ربه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما علمنا ربنا في أدعية القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يا رب.
ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، هذا مين؟ الذي لم يذق، لم يذق شيئا من مقامات الإيمان. نعم، سلك الطريق وهو جاهل بالله وجاهل بأحكام دين الله، فغلبته نفسه وصرعه هواه وجعل ذلك من دين الله. ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، فهو أجهل من تلك أعمى في سفينة. الله أكبر. وكل من انقاد إلى خزعبلاته وهذيانه فهو أجهل منه أبدا. قال الله تعالى: تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. فأهل الهداية يقودهم الحق سبحانه وتعالى إلى أهل الهداية،
الله الله،
وأهل الضلال إلى أهل الضلال، والكل يعمل على شاكلته. تشابهت قلوبهم، فلوجود التشابه بين القلوب كان هذا اللقاء الظاهر على مبدأ أو فكرة أو عقيدة، ف فالتوافق الظاهر سببه تشابه القلوب الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وورد في أثر: لو دخل مؤمن إلى مجلس فيه 99 منافقا ومؤمن واحد لجلس المؤمن إلى المؤمن، ولو دخل المنافق إلى مجلس فيه 99 مؤمنا ومنافق واحد لجلس المنافق إلى المنافق.
من توجه العارف بالله
هكذا، من جالس جانس. وفي ذلك قلت: عذبا لمن يعصي أوامر ربه ويقول لست بمذنب من عذبه، ويرى خلاف الشرع تحقيقا ولا ينقاد جهلا بالطريق لحزبه، لجهله بالطريق لم يسلك مسلك أهل التحقيق الشرعي، ويقول إني مطلق من قيده، فدع المقيد هائما في حجبه، ويظن مع هذا الضلال بأنه عرف الهدى ودرى نهاية دربه، وبأنه ممن بحب الله قد فازوا وقد سلكوا مسالك قربه. رضي الله عن الإمام الشعراني يقول: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك مجالسة العلماء ولو كنا علماء.
يا سلام،
ألا نترك مجالسة العلماء ولو كنا علماء. أي نعم، تعرضا لنفحات الله. ولا تقل: ما الفائدة من حضور المجلس أو سلوك الطريق وأنا أعصي أو ما زلت على المعصية؟ منذ أن دخلت في الطريق وإلى الآن، نعم، ما الفائدة؟ ربما النفس هكذا تحدث الإنسان. يقول الإمام ابن عطاء الله رضي الله عنه: إذا قالت لك نفسك ذلك فقل: على الصياد أن يخرج للصيد كل يوم، فإن لم يصطد اليوم يصطد غدا. وأنت ما دمت تتعرض لنفحات الله، من أدام قرع الباب فتح له، ومن لج ولج، ومن لج ولج. استقم استقم واثبت، بالتعرض لنفحات الله ينفعك الله، ولو عند الموت تدركك السعادة عند الموت وحسن الخاتمة بهذه المجالس.
يا رب،
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
الله الله الله.
فعلى الإنسان إذا ورد عليه هذا الوارد أن يلازم هذا المشفى، وأن يلازم الطبيب إلى أن يأذن الله بالشفاء من مرضه. لو واحد ذهب إلى المستشفى أشهر وسنين واستعمل الأدوية، هل يقول: ما الفائدة في هذا العلاج وما زلت في مرضي؟ ماذا يفعل؟ يستمر في العلاج وفي التطبق وفي الذهاب للأطباء إلى أن يأذن الله له بالشفاء. قال الشيخ: الشجرة التي تسقيها بالماء، هل عقب سقياها يظهر فيها الثمر؟ أم أنها تأخذ هذا الإمداد وتقتزمه، نعم، وتشربه عروقها إلى أن يظهر ثمرها بعد سنين؟
الله،
بعد سنين. في بعض الأشجار لا يثمر إلا بعد سنين. لو واحد سقى شجرة شهر شهرين ثلاثة سنة، لكن والله ما طلع ثمر، أي ما بدنا، تركها تموت. تعاهدها بالسقاية والرعاية إلى أن يظهر الله ثمرها. أي نعم. والثمر أين يظهر؟ في الأغصان. تمر وين؟ في الأغصان. وأغصان جوارحك، جوارحك يظهر عليها أدب السنة، يظهر عليها الاتباع، يظهر عليها الخشية، يظهر عليها الحياء، يظهر عليها الأدب. فما كان باطنا يظهر على جوارحك. وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشيوخ رضي الله عنهم قالوا أنت عندما أخذت العهد وسلكت صرت غصن من أغصان هذه الشجرة، والثمر يظهر بك. فلو قطعنا غصنا عن جذع الشجرة، إجا واحد قال أخي أنا ما عاد بدي أحضر المجلس، فقطعنا الغصن، هل يثمر في الموسم المقبل؟ خلاص، يعني كما انقطع عن الأصل انتهى.
بهالمعنى سيدنا يقول خذ الثمار عن غصن
للمعارف
مولاها، لو أضللت الدر تغني في معارف تلقاها.
ما شاء الله، الله يزيد الخير.
نعم، خذ الثمار من غصن
يعني غصن
من خلفائي.
نعم. هيهات هيهات، أي اسم فعل الماضي بمعنى بعد بعد. المحب حقيقة والله لا يعطي أوامر حبه، إن المحب لمن يحب
مطيع
مطيع. والمهتدون العارفون بربهم لا يجهلون وليس فيهم ما به. يا سلام،
من الحب والاشتياق.
الله، لا يجهلون بل يعلمون قدره. وليس فيهم ما به، يعني بذاك الذي خالف الشرع. فاترك مصاحبة الذي هو مثله، تلقى الأمان من الزمان وحربه.
الله،
أي والله، من الذي يسمح له بمجالسة المريض؟ الطبيب. أما ما دمت تخشى على نفسك من العدوى، فر منه، فر منه. وباء الأخلاق أسرع انتشارا وضررا من وباء الأجساد الظاهرة. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فاترك مصاحبة الذي هو مثله، تلقى الأمان من الزمان وحربه. واصحب إذا رمت الهدى من يقتدي بالمصطفى هادي الورى وبصحبه. فالأجرب المغرور تلتزم النهى عنه التجنب خيفة من خطبه. النهى هي العقول. فالأجرب المغرور تلتزم النهى عنه التجنب خيفة من خطبه. وأقول فطانة ليس يسلك مسلكا حتى يميز سهله من صعبه. صاحب بصيرة ونور، قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، في المسموعات، في المرئيات، في المقروءات، في الأفكار، في كل شيء. فرقان،
الله خير،
تفرق به بين الحق والباطل.
الله خير.
وأقول إن من كان متصفا بتلك الصفات والعياذ بالله تعالى كان مجزوم القلب، وهو الذي يجب عليك أن تفر منه، كما أمرك الشارع صلى الله عليه وسلم بقوله فر من المجزوم الحديث، لأن مجزوم الباطن أضر من مجزوم الظاهر كما لا يخفى. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم عطف علينا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب أوليائك وأحبابك ومشايخنا أجمعين. اللهم خلقنا بأخلاقهم وحققنا بحقائقهم وأشب على سرائرنا وظواهرنا من أسرارهم وأنوارهم وآدابهم، واجعلنا نسخة عنهم متحققين بحقائقهم، وارزقنا الأدب معك في السر والعلانية، وارزقنا الحياء منك في الخلوة والجلوة. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبالقرآن، اللهم صل وسلم على من منهم شقت الأسرار، على من، أي يقول الشارح رحمه الله، أي الذي هم معنى اسم موصول معنى الذي، على الذي شقت منه، وهو عائما على حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يصرح اسمه الكريم للعلم به، الحكم العطائية من أولها لآخرها يأتي بالحكمة بالضمير، بالضمير عن اسم الله تعالى، الضمائر للعلم به. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رحمه قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، من المفهوم؟ سيدنا محمد. قال وإنما لم يصرح باسمه الكريم للعلم به، فإنه العلم الذي لا يشتبه، فإنه العلم الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس، وإشارة لمزيد تعظيمه أيضا. إلى من؟ إشارة إلى تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الإبهام قد يؤتى به للتعظيم، الإبهام مثلا مرت وجدتك صافي، لك شبهك وحده، شو معنى لما
لله
تعظيم؟ إذ الإبهام قد يؤتى به للتعظيم، كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم الذي غشيهم، ما غشيهم أي الذي غشيهم للعلم به. شو ما الذي يغشيهم من اليم؟ الغرق الرماني.
منه شقة الأسرار جمع السر، وهو الأمر المكتوم الخفي، والمراد به هنا ما خفي على العوام واختصت به الخواص. وقوله شقت بمعنى اشتقت وأخذت عنه،
اشتقت
بمعنى اشتقت وأخذت عنه، إذ هو صلى الله عليه وسلم شمس سماء العلوم والمعارف، ومصباح مشكات اللطائف والعوارف من فضل تحلى فيه كل كامل إلا وهو مستمد من فضله الشامل
عليه الصلاة والسلام.
كما قال الإمام المصيري رحمه الله تعالى ولله دره من قائل كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء.
فإنه فضل شمس هم كواكبها الأنبياء كلهم هم كواكب حول الشمس يستمدون منه.
منه انشقت الأسرار الكامنة في ذاته العلية ظهورا أي الساكنة في حقيقته الشريفة الرفيعة
كامنة يعني الساكنة
الكامنة فيها كمون المعنى في اللفظ أو الروح في الجسم حيث أدرجت فيه صلى الله عليه وسلم جميع الكمالات وأخفي فيه من الفضائل ما يعلو به أدب الآبدين على سائر الموجودات فهو مدينة العلم وعنصر ينابيع الحكمة ومنه تشعبت موارد المعارف إلى هذا العالم لإحيائه وما أحسن قول العارف بالله تعالى سيدي علي وفى قدس الله سره في ذلك ينابيع علم الله منه تفجرت ففي كل حي منه لله منهل. وقوله ظهورا بمعنى بروزا يحتمل أن يكون مفعولا لأجله أي لأجل ظهورها في وقتها المعين وهو أقرب الاحتمالات.
على من انشقت على من منه انشقت الأسرار كامنة في ذاته العلية ظهورا ظهورا مفهوم وجعلها نعم مصدر مفعول مطلق مصدر
وانفلقت الأنوار المنطوية في سماء صفاته الثنية بدورا
كذلك وبدرت أبوه.
هذه الفقرة قريبة من الأولى وتعبيره أولا بانشقت وثانيا بانفلقت تفننا منه رضي الله تعالى عنه ودفعا للثقل. والمراد بالسماء في قوله المنطوية في سماء صفاته الذات الشريفة أي في ذاته التي هي كالسماء المشتملة على صفاته المشرقة المضيئة التي هي كالبدور جمع بدر وهو القمر التام. وعليه يكون قوله بدورا حال من الصفات.
لا بأس في هذا المعنى كان في ذاته العلية ظهورا وانفلقت الأنوار المطية في سماء صفاته بدورا انفلقت بدورا حال جميل وانت بيها أجمل مما قبلها.
ويحتمل أن يكون المراد تشبيه صفاته بالسماء وأن الأنوار المعنوية ظهرت منها مظاهر البذور بالنظر إلى أنها أي صفاته صلى الله عليه وسلم أصل لكل صفة محمودة ظهرت في العالم، فهي بهذا الاعتبار محل لانتشار الأنوار، وهي منطوية فيها انطواء الأسرار في الأرواح قياسا على التجريب الذي ذكره الأبوصيري رضي الله تعالى عنه بقوله: وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء.
وهذا أولى من الأحسن، هو يجزي عن نفسه.
وهذا أولى، وإن كان الأول أظهر من حيث كون الذات محل الصفات. وإن شئت فقل معنى انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار، انفتحت أبواب الحقائق الكونية والرقائق الحسية والمعنوية، أي اتضحت وظهرت، وهو الحق كما لا يخفى، لأن جميع الأشياء على اختلاف أنواعها كانت قبل وجوده صلى الله عليه وسلم مغلقة لا وجود لها.
مغلقة ثم مغلقة
قلنا بالقاف وشين فتحت الأبواب، فتحت أبواب الحقائق
انفلقت،
فكان قبل وجوده مغلقة. سوية مغلقة كانت قبل وجوده صلى الله عليه وسلم مغلقة لا وجود لها، ثم وجدت بوجوده، فتكون من في قوله منه انشقت ابتدائية، أي نشأت من نوره. وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، ومن نوري خلق كل شيء.
الحديث المشهور المروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنني على أفضل شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ما جاءه بصيغة المتكلم، صيغة الله. وهي أبلغ وأقوى من صيغة المتكلم. نعم.
وعليه يكون معنى كمون الأسرار في ذاته العلية وانطواء الأنوار في سماء صفاته السنية، هو وجودها في دائرة النور المحمدي الشريف الذي هو قطب مدارها وكنزها ومحلها، الذي منه ظهرت وعنه صدرت، وعنه صدرت وامتدت كما تمتد الشجرة عن أصلها. ويكون قوله ظهورا تعليلا للكاملة، أي الكاملة في حقيقته النورية، لأجل ظهورها شيئا فشيئا بحسب ما اقتضته المشيئة الإلهية. ويحتمل أن تكون من تعليلية، أي انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار من أجل وجوده صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: لولا محمد ما خلقتك، ولا خلقت سماء ولا أرضا، لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا.
ما عايش ننسب للذات المحمدية أنها هي العلة. نعم علة وجود الممكنات. بالنسبة للحق لا يجب إنه أما للنبي ما عليش يعني.
فيكون معنى الكمون والانطواء أن الأشياء كانت معلومة فوجدت من أجله عليه الصلاة والسلام. ورحم الله تعالى من قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ثم الصفات جمع صفة وهي معنى زائد على الذات محسوس كالبياض أو معقول كالعلم. وتشبيه صفاته صلى الله عليه وسلم بالبذور بجامع النور بكل هو من الظاهر تقريب للفهم. وإلا فإن هذا المشبه به فرع ناشئ في الحقيقة عن المشبه الكريم لكونه أصلا لجميع الموجودات، ولولاه لما وجدت الذوات ولا الصفات كما علمت.
الحقيقة هو حديث الحاكم أبي عبد الله أقوى من حديث سيدنا جابر، وهو عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب أنك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تبث إلى شيك إلا أحب الخلق إليك. قال صدقت يا آدم وإنه لأحب الخلق إليك، وإنك إذ سألتني بحقه قد غفرت له، ولولا محمد لما خلقته. شيخ الكلمة الأخيرة ولولا محمد لما خلقته، فهو إذن فهو العلة في خلق الأشياء. من جلته سيدنا آدم. نعم وينه قلنا
ومع هذا
ولولاه لما وجدت الذوات ولا الصفات. هذا معناه ولولا محمد كما علمت. طيب ومع هذا
فإن البذور يطرأ عليها النقص في رأي العين بخلاف الصفات الطاهرة المحمدية، فإنها كاملة ومحفوظة بالعناية الإلهية من كل نقص وشين.
شرط المشبه به أن يكون من جميع الوجود. رأينا مثل رجل كان شجاعا معروف بالشجاعة، وناس قاعدين ببيت إجا هذا فتح الباب وفات شافوا واحد أنهم إجا الأسد يا جماعة فتلقوا زلمة يعني اجتمعت جميع الصفات فيه من حيث التشبيه من جهة من وهي الرجولة الشجاعة فقط. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يشبهه شيء. لماذا نشبهه بالقمر؟ طالما رحمه الله شوقي حب يوصف الخليفة أمير مصر شو اسمه شو قولوا له الخديوي بده يصفر البدن وقال لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة. لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة. لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة. هوت كفة الميزان فيك إلى الثرى وخفت به الأخرى فعلق بالفلا. لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة. هوت كفة الميزان فيك إلى الثرى وخفت به الأخرى فعلق بالفلا. إذا كان الإخداوي أعلى من البدر إذا يكون النبي مثل البدر عليه الصلاة والسلام ما هو مناسب.
ومن أراد أن يطلع على أوصافه
أوصاف كمالاته
ومن أراد أن يطلع على أوصاف كمالاته الخلقية والخلقية فعليه بكتاب الشفاء والشمائل وغيرهما من الكتب العلية.
يا سلام يا سلام الشيخ العالم
فإن الكلام في بث شمائله كثير وبحر خطائطه صلى الله عليه وسلم ذاخر غزير لا يحتمله هذا الشرح الصغير. فحسبنا أن نقول هنا فحسبنا أن نقول هنا إن من تمام الإيمان به الإيمان بأنه فاق جميع العالمين محاسنا. ولذا قال فيه الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعنا بها ولو سمعوا في مصر أوصاف خده فسده
حسنه
طيب صححوا أخواننا
صححوا
ولو سمعوا في مصر أوصاف حسنه لما بذلوا في ثوم يوسف من نقد لواحي زليخا لو رأينا جماله لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي. وبالجملة فقد كان صلى الله عليه وسلم من الحسن في الذروة العليا ومن الجمال في المرتبة القصوى وكان يدعو الناس إلى جمال الباطن والظاهر ويقول إن الله جميل يحب الجمال.
سبب هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة في التقشف حتى أحد الصحابة من الأنصار قال يا رسول الله يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا فقال لا بأس إن الله جميل يحب الجمال.
صلى الله عليه وسلم. ولما كان جامعا لجميع أوصاف الكمال أثنى الحق سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز بما أبان به رفعته فيه إلى الغاية بقوله عز قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. ورحم الله ابن الخطيب الأندلسي حيث قال مدحتك آيات الكتاب فما عتا يثني على علياك نظم مديحي مدحتك آيات الكتاب فما عتا يثني على علياك نظم مديحي وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فطيح. ولقد صدق الإمام شرف الدين عمر بن الفارض رحمه الله حيث قال فيه وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف.
روحي إذا تعرفت أنك جاء فيها هذا البيت وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. شكوى لها
قلبي
يحدثني بأنك مكروه روحي في ذات عرفت من تعرف.
لم أقضي في حق هوارا
وإن كنت الذي
لم أقضي فيه أسر مثل من أخذ الحسن.
نسأل الله تعالى التوفيق. ثم قال وفيه التقت الحقائق منه إليه فتنزلت علوم آدم وبه فيه عالم. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستغراق حبه في قلوبنا ليكون لنا شفيعا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه التقت الحقائق وانفلقت الأنوار المنطوية في سماء صفاته السنية بدورا. وفيه التقت الحقائق وفيه سقط الحقائق منه إليه وتنزلت علوم آدم به فيه عليه. قال الشارح رحمه الله نفعنا به وبكم أهلا. وفيه سقط الحقائق جمع حقيقة وحقيقة الشيء ذاته وماهيته. وقوله التقت من معنى علت وغلت والمراد الله أعلم أن حقيقته صلى الله عليه وسلم جمعت حقائق الكمالات بأسرها صلى الله عليه وعلى أسره وسلم. والمراد أن حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم جمعت حقائق الكمالات بأسرها وأن كل حقيقة منها كحقيقة العلم وحقيقة الصبر والنبوة مثلا ظهرت في ذاته الشريفة وحقيقته المنيفة ظهورا لا يحتمله غيره عليه الصلاة والسلام. ولا يطيقه مخلوق سواه إذ هو أصل جميع الأنوار والفرع لا يقوى على أصله كما لا يخفى على أولي الأبصار وهو عليه الصلاة والسلام وهو المغذي لحقائق الكائنات بغذاء الإمداد، والساقي والمرقي لها في درجات تلك المراتب، ولا حقيقة منها إلا وهي منه إليه. حديث سيدنا جابر بن عبد الله ذكرته لكم، هو وإن كان ضعيفا الحديث بس قال العلماء تلقته العلماء بالقبول، بأن الحقيقة المحمدية النور المحمدي تفرعت منه هذه الممكنات من العرش إلى الفرش. أورد الحديث النبهاني في عدة كتب من كتبه. نعم. وفيه التقت الحقائق منه إليه، أي منه نشأت وإليه تنتهي إذا انتسبت. كرم عليه الصلاة والسلام.
لأنه الجنس العالي على سائر الأجناس، لأنه الجنس العالي على سائر الأجناس والأب الأكبر لسائر الموجودات والناس. وتنزلت علوم آدم به فيه عليه، المراد بعلوم آدم صلى الله عليه وسلم العلوم الأسمائية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه بإعجاب الملائكة الكرام، وكانت سببا لأمرهم بالسجود والخضوع له بعد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء، أما لم يقل الحق سبحانه وتعالى في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها؟ هذا المراد بعلوم آدم نعم عليه السلام العلوم الأسمائية. نعم.
فقال تعالى لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعجزوا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بها. فهذه العلوم نزلت على آدم به صلى الله عليه وسلم، أي بسببه، لكونه عليه السلام خلق من نوره ووجد لأجله، ونزلت فيه أي في باطنه لكونه علم حقائق مسمياتها وعرف خصائصها ومنافعها. وعليه أي على ظاهره،
أنب به فيه عليه وعليه نعم
أي على ظاهره،
نعم،
لكونه علم أسماءها. والمراد بالأسماء الألفاظ الدالة على المعاني ولا الأفعال وحروفها، وبالمسميات المعاني المدلولة لتلك الألفاظ. والفرق بين نبينا وبينه أن نبينا صلى الله عليه وسلم علم الأسماء والمسميات، وآدم صلى الله عليه وسلم علم الأسماء فقط. قال الإمام الأبوصيري قدس الله سره: لك ذات العلوم من عالم الغيب و منها لآدم الأسماء
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت السماء. هذا البيت منها. نعم.
ذكر ذات العلوم من عالم الغيب.
من عالم الغيب. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها
وقيل إن آدم عليه السلام علم الأسماء والمسميات، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه زاد عليه بمعرفة خصائصها ومنافعها، والله تعالى أعلم.
هذه قيلة لا بأس بها الأول الثاني لا بأس. ولا بد من علم الأسماء أن يعلمها. سميات.